بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه ينتبه للمعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كان المعارضة وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تأسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لما فرغ الحافظ رحمه الله تعالى في نزهته الذي هو شرح على نخبته من الكلام على المقبول وأقسامه وما يعرض له من جهة الإسناد، وهو الشذوذ والنكارة، ذكر ما يعرض له من جهة المتن ليكمل الكلام عليه، وإلا فإن ما يعرض للمتن ليس من شأن المحدث الذي يعتني بالرواية والتخريج أصالة، ولكنه من مباحث الفقه أو من مباحث أصول الفقه. ولهذا ذكر ما يتعلق بالتعارض وما يتعلق بالنسخ وما يتعلق بالتوقف وما يتعلق بالنسخ، وهذه في الغالب من مباحث علم أصول الفقه. وبين رحمه الله تعالى ما هو الواجب تجاه هذه المتون الذي كما سيأتي يوهم ظاهرها التعارض، فقال رحمه الله: ثم المقبول بنوعيه الصحيح والحسن، وبنوع كل واحد منهما، من الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، ينقسم إلى معمول به، ينقسم إلى معمول به، وهذا الذي عبر عنه كما سيأتي بالمحكم. فنأخذ من هذا تعريفا، وهو إذا قيل ما المحكم عند الحافظ ابن حجر في اصطلاحه يقال هو المعمول به. وهنا لم يرد المحكم الذي يقابل المتشابه، لأن ذاك من مباحث الأخبار، وهو هنا إنما يتكلم على مباحث الإنشاء، يعني على مباحث الأمر والنهي. فهمتم هذا؟ المحكم الذي يقابل المتشابه هذا في باب الأخبار الغيبيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بالقرآن، بالملائكة، بالأنبياء، بالرسل، باليوم الآخر، ولا يريد أن يتكلمها هنا على هذا، وإنما يريد أن يتكلم على ما هو من باب الأحكام العملية التي تسمى بالإنشاء، وهي الأمر والنهي. فالمحكم هو المعمول به، وهو الذي ويقابله المتروك الذي لم يعمل به، كما سيأتي الكلام عليه هل هو موجود أو غير موجود. قال: إلى معمول به وغير معمول به. وغير معمول به يعني بمعنى أنه متروك العمل، وهذه المسألة من المسائل المشكلة بل المعضلة، بمعنى أنه هل يتصور أن يوجد دليل صريح صحيح أجمعت الأمة على تلقيه ثم لا يعمل به؟ العلائي في نظم الفرائد الذي هو يعتبر من أنفس كتبه والذي شرح فيه حديث أمي زرع ينص على أنه لا يمكن، لا يمكن مثل هذا. وأما التضاد يقول رحمه الله: فلا يوجد خبران مشهوران بالشروط المتقدمة وهما متعارضان من كل وجه بحيث يتعذر الجمع بينهما، ومن ادعى شيئا من هذا فعليه بيانه. هكذا قال رحمه الله في نظم الفرائض. وقبله قد قال الحافظ ابن خزيمة، وعامة أهل العلم ينقلون كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ويبنون عليه كلامهم، وهو أن ابن خزيمة رحمه الله قال فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. وهذا رواه الخطيب، وهذا الذي سار عليه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح له في صحيحه، وأخذ في ذلك رسالة عالمية ماجستير أو دكتوراه في الأحاديث التي جمع بينها ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح، وهذا المبحث نفيس عند ابن خزيمة. وأيضا في كتابه التوحيد فعل هذا في مواضع، منها في حديث الشفاعة لما تكلم على خروج من يخرج من النار في الأحاديث، وعدد ما له من الدرجات في الجنة، وتكلم على مفهوم العدد إلى غير ذلك. إلا الجعبري فإنه في رسوم التحديث كتابه، في كتابه رسوم التحديث، جعل هذه دعوة من ابن خزيمة، جعل هذه دعوة من ابن خزيمة. وهذه هذا القول من الجعبري ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إن انتفى منه الجعبري من جهة أن ابن خزيمة بمفرده لا يمكن أن يقف لكل حديث أوهم ظاهره التعارض، بمعنى أنه قد يخفى عليه كما يخفى على غيره، فقد يسلم بهذه الدعوة التي ادعاها الجعبري في كتاب رسوم التحديث. وإن قصد بأنه لا يوجد هذا في الأمة فقوله هو المردود، وقوله هو الدعوة وليس قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وإنما هذا يأتي بسعة العلم. فهمتم اعتراض الجعبري والرد عليه؟ هذا يعني حاصل ما يمكن أن يقال في هذا الكلام، في يعني كلام أهل العلم الموقوف عليه في نفيهم أن يكون هناك تعارض بين أدلة الكتاب والسنة بين النصوص كثير جدا. الشاطبي له كلام، ابن تيمية قبله في كثير من كتبه، ابن القيم أيضا رحم الله الجميع، الشاطبي، الخلال أيضا قبلهم كما تجده في كتبه الأصول، كلهم يعبرون بأن هذا التعارض إنما هو من جهة الظاهر. ولو أن الحافظ ابن حجر قيد هذا مثل ما فعل غيره من أهل العلم في هذا الكتاب العظيم المبارك لكان حسنا، لأنه لم يرجع التضاد إلى نظر المجتهد، وإنما ظاهر كلامه أنه أرجعه إلى الدليلين. فقال رحمه الله: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هل هناك حديث متروك العمل به؟ لا تجتمع لا يعني لا يوجد في الأمة من عمل به. هذا قد لا يعني قد يدعى، ولكن هل يعلم بالتفتيش الدقيق بأن هذا الحديث ترك العمل به؟ ينبغي أن تعلم أن بعض العلماء يعنون بأنه متروك العمل أنه لم يوجد في مذاهب الأئمة المشهورين، وإلا قد يوجد من عمل به كواحد أو اثنين من أفراد الأمة أو التابعين، هذا إذا سلم بأن الحديث صحيح وبأنه مقبول. وإلا فإن المتتبع للأحاديث التي قيل بأنها لم يفتي بها أحد أو لم يعمل بها أحد، والتي ذكرها الترمذي في علله وزاد عليها ابن رجب رحمه الله، الذي يتتبعها حديثا حديثا، لا يجد أن العلماء قد أجمعوا على كل حديث منها من جهة التصحيح، وإنما فيها مطعن عند آخرين، هم لم يعملوا بها من جهة أنه مطعون في أسانيدها، مثل حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ المهم أن إذا أردت هذه المسألة فقد ذكرها الترمذي رحمه الله في كتاب العلل وشرحها ابن رجب الحنبلي وزاد أحاديث لم يذكرها أيضا الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله، فهذا غير معمول به. نحن نتكلم على هذا من أجل نمشي في الكلام، لأنه إن سلم من المعارضة، المعارضة مفاعلة بمعنى المقابلة، يقابله ما يعارضه، والتعارض نوع من التدافع. ومثل لنا شيخنا ابن عقيل رحمه الله لما قرأت عليه شرح المارديني للورقات بشيء يعني أشبه ما يكون باللغة السهلة الميسورة، يقول وهو يحرك يده إلى الأمام: يكون هذا الدليل سائرا في خط المستقيم، ثم يعرض له في نظر المجتهد حديث كأنه يقول له: كيف تعمل بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. تذكرون أنه مر معنا في مسألة النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة أنها يعني في ظاهرها ما هو تعارض، فمنهم من أجر الأمر على ما هو عليه ولم يعمل بأحاديث الفعل، وإنما استمر على أحاديث النهي تقديما للحضر مثل ما ذكرت لكم في كلام الشوكاني ما لا يحتاج الإعادة إليه في الشرح العمدة. هذا اعتراض، هذا إذا لم يوجد له معارض، والأحاديث التي لا يوجد لها معارض كما قال الحافظ رحمه الله، قال: أي لم يأتي خبر يضاده مضادة يعارضه، قال: فهو المحكم. فعرفنا المحكم عند الحافظ بأنه المعمول به، والمعمول به كثير. الكتاب الذي نحن ندرسه كتاب عمدة الأحكام كله معمول به: إنما الأعمال بالنيات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حديث عمران، حديث حمران، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث الغسل من الجنابة، كل هذه معمول بها، وحديث الأحكام هذا شأنها. فهنا يقول: فهو المحكم وأمثلته كثيرة. وهم عندما يقول أمثلته كثيرة يريدون أن ينتفوا من أن تطالبهم بمثلها. ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فيه إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن هذا النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. هذا محصل ما ذكرته لكم في التقدمة وفي كلام الحافظ العلائي وفي كلام غيره رحمه الله تعالى. قال: وإن عورض الدليل الذي نحن جعلناه في الأصل مقبولا، عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا. ومثل هذا القيد حشو في الكلام عندي في كلام الحافظ رحمه الله، لأنه إنما يتكلم في المقبول. أنتم معي ولا قولوا لا أخطأت في كلام خطأ الحافظ عشان جبل كبير. هو يقول: ثم المقبول ينقسم، ثم المقبول، فالمبحث هنا مبحث إيش؟ مبحث في المقبول، فلا نحتاج إلى أن ندخل ما ليس مقبولا، لأنه قال: وأن عورض فلا يخلو هذا المعارض، إيش المعارض؟ إيش الفاعل؟ المعارض، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا، هذا هو الأصل، مثل مقبولا مثله، أو يكون مردودا، هذا ليس له شأن في هذا المقام، فالثاني لا أثر له الذي هو المردود، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. ونحن لا نبحث في مخالفة الضعيف، وإنما نبحث في مخالفة المقبول للمقبول، لأنه قال: ثم المقبول. طيب، قال: وإن كانت المعارضة بمثله، وهذا هو أصل البحث. هنا أعمل لك تشجير ذهني، هذه ما يلزم أنك تشجر في كل باليد بكل شيء، هنا أعمل تشجير ذهني، عندك حديث محكم خلاص اجعله في كما يقولون في دائرة فاضية، دائرة فارغة، أنت إذا شجرت اجعل دوائر، هذه الدائرة فارغة خلاص، هذا محكم معمول به. طيب، فإن كانت المعارضة مثلي فلا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، إن خلي من المعارضة صار المحكم، إن كانت المعارضة بمثله، هنا صار عندنا غير معمول به، هذا لا يخلو إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما شجره بشهم إلى أسفله بغير تعسف أو لا، يعني أمكن الجمع، أمكن الجمع في التشجير، لا يمكن الجمع. طيب لا يمكن الجمع تأتي عندنا دائرة، أنتم أصحاب حواسيب أصحاب تركم ما شاء الله، يعني كلكم أصحاب تقنية، يكون تأتي عندنا دائرة فارغة وهي التوقف، لا يمكن الجمع، ما عندنا إمكانية للعمل به، فتبقى الدائرة فاضية، يتنزل عندنا إيش؟ ما يمكن به الجمع. طيب فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، وهذا تجعل له سهما مستقلا، وسيأتي أن مختلف الحديث إما أن يكون ها من قبيل النسخ وهذه تشجير جديد، وإما أن يكون لا هو داخل في النسخ، وإما يعني هذا يعني وإما أن يكون من باب إما أن يكون من باب النسخ وإما أن يكون من باب التوقف، تلك الدائرة ليس لها وجود لأنه أصلا لم يعمل به، ليس الذي لم يعمل به لا نقول إنه توقف، انتبهوا لذلك التشجير غلط، سبق لسان هو على كل حال لأنه ما بين يدي شيء، يعني حتى إنما هذا تشجير ذهني أخبركم به. قال رحمه الله فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث على صيغة اسم الفاعل، مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح، انتبهوا معنا، مثل ليش لمختلف الحديث. طيب مختلف الحديث ما هو؟ لم يعرفه لنا الحافظ رحمه الله، النووي رحمه الله فيما رأيت أنه أجمع تعريف له عرفه في كتاب التقريب الذي هو مختصر ليش ذكرته لكم، لكن الفوائد إذا لم تذاكر تسافر. التقريب مختصر للإرشاد، والإرشاد مختصر ليش لعلوم الحديث لابن الصلاح، والكتاب الذي هو صار عمده عندهم هو التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب. قال ومثل ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض، وهذا القيد هنا، وظاهرهما التعارض، هذا القيد كان ينبغي أن يقول أن يكون
تعريف مختلف الحديث
هنا في الإرشاد. عرفه النووي في التقرير بقوله بأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، هذا نص كلامه رحمه الله في التقريب، ظاهرا يعني يظهر بالنسبة للرائي الناظر في الدليل المستدل المجتهد، عبر عنه بما شاء، فبينهما تعارض. عندما يأتي إلى ما مثل به ابن الصلاح وهنا يمثل به الحافظ، هذا أيضا من الأشياء التي تتابع عليها بالتنبيه، أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، ما وجه التعارض؟ قبل هذا قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، ألخص لك التعارض ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى ولا طيرة فما فائدة الفراغ؟ باختصار هذا ما الحاجة إلى الفرار إذا لم تكن هناك عدوى؟ نتابع الحافظ ثم نلخص ما يريده. قال وجه الجمع بينهما، معنى أنه يمكن الجمع عند الحافظ رحمه الله أن هذه، وطبعا الكلام عليها كثير في كتب الشراح وكتب الفقه، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. تمام، ثم قد يتخلف ذلك السبب، هذا تفريع، نبقى في أصل الجواب حتى تفهموه. يقول ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، بمعنى أنها ليست هي الفاعلة، ليست علة مؤثرة بنفسها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتراضات المعلق عندكم على الحافظ ليست بوجيهة إذا تأملتها بعدين في أنفسكم. طبعا هو الحافظ لا ينفي السبب، خلاصة الموضوع لا ينفي السبب. هل ينفي الحافظ هنا السبب؟ لا ينفي السبب حتى تناقشه على هذا الموضع. الحافظ رحمه الله يقول بأن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ليست هي الفاعل المؤثر، ليست هي العلة المؤثرة في الفعل كما يعتقده أهل الجاهلية. وهذا الوجه هو الوجه النحوي الصحيح الذي لا ينبغي أن يكون فيه نزاع، لأن نصوص الشرع، خطابات الشرع بماذا جاءت؟ بلغة العرب، فمعرفتها لا بد من مرجعية فيه إلى لغة العرب. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غولة، الحديث كما هذا لفظ مسلم. هذه لا عند العرب ما الذي تعمله؟ هي لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس هي من أخوات إنا بشروطها، كما قال ابن مالك: عمل إنا اجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة، عمل إنا اجعل للا في نكرة مفردة جاءت كأو مكررة. ثم لما ذكر أنها تعمل عمل إنا، فمبتدأها النكرة يكون اسما لها، فلا بد أن تطلب خبرا. أين الخبر في هذه الحالة؟ الشائع عند العرب أنهم يحذفون الخبر، لا يأتون بالخبر في جملة لا النافية للجنس، وقد يأتي لكنه بقلة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله: وشاع في هذا الباب، الباب المشار إليه ما هو؟ باب لا النافية للجنس. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر، فمع سقوط الخبر هو ظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا بأن كيف إذا قلنا الذي هو أفصح العرب، العربي ينتظر خبرا في باب المبتدأ أو في باب الاسم، ينتظر خبر، المبتدأ له خبر، والاسم الذي هو منسوخ ما له؟ له خبر. أين الخبر؟ لا خبر، الخبر هو أنه مقدر، مثل لا إله إلا الله. فإذا يكون الخبر المحذوف المقدر لا علة، لا عدوى فاعلة، أقدره ما شئت، لا عدوى فاعلة، لا عدوى مؤثرة، لا عدوى كائنة، هذا فيها ما فيها، يعني مؤثرة فاعلة أيضا موجودة. لابد أنت يعني عربي، ليس كل ما كان مرفوعا يصلح أن يكون خبرا، فاهمين؟ طيب، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى مؤثرة، لا عدوى فاعلة، فيريد أن ينفي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنها مؤثرة بنفسها. ولكن المخالطة في الحديث الثاني هي سبب، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى العلة المؤثرة ولم ينفي السبب، فنفى العلة المؤثرة بقوله لا عدوى ولا طيرة، ولم ينفي السبب بإيش؟ بقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومثل هذا أيضا حديث النهي عن الدخول إلى بلد ظهر فيها الطاعون أو الخروج منها، وهو ما يسمى الآن بالحجر الصحي، ومثل هذا كثير في الدلالات، لأنه سيأتي أيضا تكملة البحث، لكن أهم شيء أن تكون متصور للموضوع. قال رحمه الله: ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. لما؟ لأنه راجع إلى الإرادة الكونية، راجع إلى الإرادة الكونية، قد لا إن شاء الله أن يعدى هذا الإنسان ويكون بين أهل الوباء الذين لا يبقى معهم أحد ويعافيه الله من ذلك. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، هذا جمع ابن الصلاح، سبق لساننا إلى أن هذا قول الحافظ بن حجر، أردت أن أقول في جمع ابن الصلاح لأنه كان الكلام تتم للأول. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه، إن نفيه للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون، طبعا تخريج الأحاديث عندكم، الأجرب لا يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وهل هناك يعني كبير معارضة بين كلام الحافظ ابن حجر وبين كلام ابن الصلاح؟ يقول الأولى في الجمع بينهما أن يقال نفيه للعدوى باق على عمومه، يعني أنه لا عدوى، كأن الحافظ يريد أن يثبت هذا الأمر أنه لا عدوى، طيب باق على عمومه. وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا يؤكد حديث لا عدوى ولا طيرة، وقوله لمن عارضه بأن البعير قال فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. فهمت إيش وجه يعني أن الحافظ ابن حجر يرجح بقاء العدوى، العدوى لا تكون، كلام الحافظ ابن حجر فرق بينه وبين كلام الصلاح أن العدوى لا تكون، وأن الفعل الثاني يعني الذي انتقل إليه المرض لم ينتقل عن طريق العدوى، وإنما انتقل عن طريق ابتداء المرض، فجعل ابتداء المرض هو السبب. هذا جمعان، ومنهم من يجمع بالنسخ. المهم الكلام كثير في هذا في هذه الأحاديث، هي من الأحاديث التي بنى عليها العلماء الكلام على مختلف الحديث. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. الناس يعترض عليك، أنت الآن عملت بحديث لا عدوى، على كلام الصلاح عملنا بالحديثين أليس كذلك؟ على كلام الحافظ ابن حجر عملنا بحديث لا عدوى ولا طيرة، ولم نعمل بحديث فر من المجذوم، فكيف يجيب على الحافظ؟ يقول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله. ما قرأت هذا اليوم العجلة 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 الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء للعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته. وما المانع في هذا؟ والله الشريعة لا تنفي الأسباب، والجمع بين الحديثين أولى من إسقاط أحدهما، وظاهر كلام الحافظ ابن حجر إسقاط. فالآن هو يجيبنا فقط بمضمون كلامه، قال من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء للعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. لا، قول ابن الصلاح هو الأرجح، وهو الذي يعني تسنده لغة العرب وتسنده العمل بالأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة الطحاوي وغيرهما، وإن لم يمكن
الجمع. طيب سنكمل التعليق على هذا. هنا الحافظ كمل لنا الموضوع أنه شغف طالب العلم يقول هذا الباب باب مهم أين أراجعه، فهو في بعض الأماكن يذكر مثل هذا الحافظ ابن حجر يعني كتبا، هذا فيه فوائد. على كل حال ذكرت هذا في درس الماضي لما ذكرنا كلام ابن العربي، تذكرون هي مشكلة إذا لم تذكروا ولم تذاكروا. وطالب العلم بين أمرين، إما أن يكون مثل الذي يلقى في صدره شيء فلا يخرج منه خلاص، وهذا لا وجود له في هذا العصر، وإنما كان زمان أيام طاووس بن كيسان اليماني عندما كان قالوا يدخل السوق فيسد أذنيه حتى لا يحفظ ما يتكلم به الناس، يعني كانوا يتكلموا بالأشعار وبالنوادر وما يقول لك يعني إذا عبيت ذاكرتي مثل هذا الأشياء ما الذي يبقى للوحي. وهذا جاء في جمع من تراجمه. وإما أن الإنسان تدخل الفائدة في رأسه فيفرح بها في أول الدرس، لكن الفرح بها جميل، فأولى منه المحافظة عليها، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالاستدامة. طيب قال رحمه الله وقد صنف في هذا النوع الشافعي رضي الله عنه كتاب اختلاف الحديث، وهو أول من صنف في هذا الفن، كما أنه أول وهو قطعة من كتابه الأم، كما أنه أول من صنف كتاب الرسالة في هذا الباب، حتى قال السيوطي في ألفيته أول من صنف في المختلف، أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي. أول من صنف في مختلف الحديث هو الإمام الشافعي، وكتابه رحمه الله كتاب عظيم جليل القدر، قال النووي وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه. وهذه عادة كثير المصنفين. ومن الذي استوعب في كتاب من الكتب علما أراد جمعه؟ ولكن أراد النووي أن ينبهك على هذا، هذا كلامه في التقرير، لأن الشافعي نبه على أشياء بحيث أنك تسير عليها، يعطيك كيف تجمع بين الأحاديث من جهة اللغة، من جهة الحديث، من جهة إلى آخره رحمه الله. وبين هذين الأمرين في الضوء اللامع في كتاب فتح المغيث للسخاوي جمع الفائدتين، أنه أول من صنف وأنه لم يستوعب، يعني كتاب الشافعي رحمه الله، وهو كتاب كما قلت لكم جليل القدر. وأيضا قال رحمه الله ولكنه لم يقصد استيعابه، هذا نفس كلام النووي. وصنف فيه بعده ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الملقب بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء، وكتابه هذا اسمه تأويل مختلف الحديث، وقد نال من كتابه جمع من الأئمة، منهم الصلاح، منهم النووي، منهم الكثير، وبالغ في النيل منه أبو بكر بن العربي كما ذكرت لكم من قبل في كتاب القبس بأنه وقع فيه على أم رأسه، هذه مجازفة من مثل ابن العربي رحمه الله في مثل ابن قتيبة الدينوري. وطريقة نقد هؤلاء العلماء المتقدمين في الغالب وخصوصا الحافظ ابن كثير رحمه الله ليست كطريقة ابن العربي الذي أخشاه، لأن الحافظ الدينوري كما ذكر الشيخ ابن قتيبة رحمه الله الفقيه العالم الفقيه إمام من أئمة السنة في باب الإثبات، فهو قرر في كتابه هذا جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقرر فيه جملة اعتقاد المتكلمين، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال بأن كتاب تأويل مختلف الحديث صنفه في الرد على المتكلمين، وهو قد نص على هذا في مقدمة كتابه أنه لم يرد به على الملاحدة والزنادقة والكفار والمشركين، وإنما رد على من ينتسب لهذا الدين ممن يدعي أنه يقبله. ابن قتيبة خلاصة من انتقده عليه أولئك العلماء عالم الصلاح والنووي وابن كثير لخصه لنا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة الحفاظ، فقال من أوعية العلم، يعني ابن قتيبة من أوعية العلم، لكنه قليل العلم في الحديث فلم أذكره، يعني في تذكرة الحفاظ فلم أذكره، يعني في تذكرة الحفاظ. طيب ابن كثير قال له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عندهم من العلم. وهذا الذي سمعته من شيخنا مقبل خلاصة كلام ابن كثير رحمه الله، أنه يقول كتاب الدينوري عظيم الفائدة لكنه ربما أتى إلى حديث ضعيف فيجمع بينه وبين حديث صحيح، اعتبروا هذا نقدا، مع أنه يمكن الجواب عليه بأنه باعتبار احتمال القول بصحة هذا الحديث عند المخالف، لأنه رد على الأحاديث التي تستدل بها المرجئة وتستدل بها الخوارج، على اعتبار لو فرضنا بأن هذا الحديث صحيح فإن الجواب عنه يكون بكذا ويكون بكذا. قال رحمه الله، هذا ما يتعلق بكلام بكتاب ابن قتيبة، وكتاب ابن قتيبة مطبوع. قال والطحاوي، وأراد بكتاب الطحاوي مشكل الآثار، وهو كتاب واسع كبير له شرح لبعض الحنفية، وذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث وأظن في الضوء اللامع هذا الفائدة، وأنا في الضوء اللامع نعم ليست الفائدة حق الشافعي، فكنت أراجعها في نفسي إجابة الشافعي للضوء اللامع، لأنه الضوء اللامع ما هو في محاسن من بعد القرن التاسع، فتلغون هذه في فائدتكم. الفائدة التي في الضوء اللامع وفي فتح المغيث هي ما يتعلق بكتاب مشكل الآثار، كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو أنه يعوزه التهذيب والترتيب والتلخيص، بمعنى أنه كتاب كبير، وكما ذكر الذي شرحه من الحنفية بأنه فرق فيه الكلام وشتته، وربما كرر الكلام في موضع آخر لأنه أراد الاستيعاب، وهو أطول وأكبر كتاب في هذا الباب، وقد بيّن منهجه ومقدمته على هذا. وهناك رسالة دكتورة لم أقف عليها في الحقيقة، لا رؤية عين ولا لمس يد، للدكتور أسامة خياط الذي هو إمام الحرم، له رسالة دكتورة أظن أو ماجستير في الكلام على مختلف الحديث. يعني هو مثل هذا إذا قلنا مختلف الحديث أراد أن يتكلم عن المصنفين فيه وما أشبهه ذلك فيما يظهر، والله أعلم. فكتاب الطحاوي كتاب حافل. ابن العربي لما تكلم على هذه الثلاثة الكتب في القبس ذكر أن الشافعي أثنى على كتاب الشافعي وأنه كتاب عظيم جل القدر، ثم أثنى على كتاب الطحاوي وقال بأنه قرأه في الثغر، ثم ذكر كتاب ابن قتيبة الدينوري وقال بأنه وقع فيه على أمي فأسف، وهذه مبالغة فيها يعني مجازفة، لأنه فيه علم جليل، يعني كتاب مختلف الحديث، وهو من الكتب التي اعتمدها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم.
قال والذي في الجمع فلا يخلو إما يعرف التأريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
هذا الإجمال ثم إيش؟ لف سينشر الآن.
والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
طيب آخر هذه هنا يقول وإن لم يمكن الجمع، في الجمع ولا يمكن الجمع، ما الذي تفعله؟ شجر هذا على أنه أمكن الجمع فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. والنسخ هذا من دقائق مباحث علم الأصول، وهو الذي اعتنى به العلماء رحمهم الله وصنفوا فيه الكتب، وقد طبع كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في ناسخ الحديث، وكتاب أيضا الحافظ بن شاهين رحمه الله أيضا مطبوع، وكتاب الناسخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للأخبار للحازمي، وهي كتب عظيمة جليلة القدر، وكتب كثيرة في هذا الباب، وهي وهناك منظومة للسيوطي شرحها العلامة الشنقيطي رحمه الله. والنسخ ينبغي أن تعرف أن اصطلاح الأصوليين والذي تابعهم عليه المحدثون ليس هو الاصطلاح الذي عليه السلف، إنما هو اصطلاح حادث ليس محدث، اصطلاح ايش؟ حادث، اختص به أصحاب هذا العلم. وأما النسخ في تعبيرات أئمة السلف الصحابة ومن جاء بعدهم فإنهم يعنون به ما تحول عن مساره خلاصته، حتى قال الحافظ علام الدين السواقي السخاوي، السخاوي ليس صاحب المصطلح لسخاوي آخر، صاحب القراءة تلميذ من؟ الشاطبي المباشر له، هو الذي نقل كتاب حرزه وحفظه عنه وأخذ عنه القراءات، وهو الذي شرح كتابه العقيلة في كتاب الذي سماه بالوسيلة في علم الرسم، فهو متقدم على السخاوي هذا. يقول كانوا يسمون ما يغير الأحوال نسخا، يعني ما يغير الحكم من حال إلى حال نسخا، وهذا في كتابه جمال القراء. ما الذي يفسر هذا؟ يفسره ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمنسوخ يدخل فيه في مصطلح السلف، انتبه لهذه اللفظة، في مصطلح السلف كل ظاهر ينزل ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق. معنى أن عندهم الخاص يسمى ناسخا والعام يسمى منسوخا، لكن ليس نسخا كليا، هو نسخ في بعض أفراده، وكذلك المطلق مع المقيد. وهذا أيضا ما حرره تلميذه ابن القيم وقال بأنه من اطلع على كلامهم وعباراتهم لوجد شيئا كثيرا من هذا الباب، قاله في إعلام الموقعين في أول الكتاب، أول كتاب إعلام الموقعين إذا قرأته وجدت هذا الكلام. النسخ ما هو؟ يقول رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، وهو مبحث من باحث الأصول لا نطيل فيه، سنعلق عليه إن شاء الله في شرح الأصول من الأصول. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنهم. لابد من تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، هذا أهم شرط أن يكون متأخرا عنه. الناسخ ما دل على الرفع المذكور، المنسوخ هو المرفوع، المنسوخ هو الذي رفع حكمه. والمبحث النسخ يعني طويل، لكن تنتبه إلى أنهم إذا قال السلف في كتبهم، إذا قرأت في ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق قال منسوخ، انتبه أن تأتي وتسقط الحكم كله، لأنه يعني ربما يعني أنه قيد أو مقيد لمطلق أو خاص لعام أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يقع فيها هذا الخلاف. قال وتسميته ناسخا مجاز عند من يقول به المجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. الدليل يعني ليس هو الناسخ في الحقيقة، واضح. ثم ذكر رحمه الله تعالى، وطبعا تعريفه والخلاف في تعريفه وما الذي يقال فيه كلام فيه طويل، نأخذ الأمرين هذه.
قال ويعرف النسخ بأمور، أولا أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
وهذا أصرحها وأقواها في الدلالة، وهو أن يأتي النص الصريح على وجود ناسخ ومنسوخ، فلا نبحث بالتأريخ. لما؟ لأنه قد سيق في مقام واحد وظهر، ولهذا قال الحافظ، وهذا قول عامة أهل العلم، أصرحها مع مبحث النسخ بالنسبة لليهود ينكرونه لأنهم يرون أن التوراة لم تنسخ، وأن القرآن نسخ التوراة، النسخ ما في وجود، وهذا عندهم يدل على البدء من عقيدة باطلة إلى ما أشبه ذلك. وهناك من الرافضة من يقوم بهذه الدعوة. قال في النص كحديث بريدة بن حصين في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أين الناسخ؟ زوروها. وأين المنسوخ؟ نهيتكم. فالنهي هو المنسوخ. والأمر بالزيارة التي دلت أدلة كثيرة جدا على أنه الاستحباب، والذي عليه جماهير أهل العلماء، هو الناسخ، هو الناسخ للنهي. ومثله أيضا حديث سبرة بن معبد في صحيح مسلم: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. المنسوخ زواج المتعة، والناسخ هو النهي عنها إلى يوم القيامة، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا يعني لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار في الأضاحي ثم رخص لهم في ذلك، ولما هو مذكور في كثير من كتب أهل العلم. نعم.
قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار. أخرجه أصحاب السنن.
هذا الحديث أيضا صريح، لكنه ما بإخبار الصحابي، وهذا الحديث طبعا فيه كلام، ولكن الجمهور عليه على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. كانوا في أول الأمر يتوضؤون إذا أكلوا شيئا فيه طبخ بنار، طيب، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومثله أيضا حديث أبي بن كعب: كانت الفتية التي يفتونها في الماء من الماء في أول الإسلام ثم إنه نسخت، وهذا صريح في السنن، فيخبر الصحابي عما ينسخ. والكتب في هذا فيها كثير من هذه النصوص. نعم. ومنها
ما يعرف بالتأريخ وهو كثير.
لماذا قال وهو كثير؟ لأنه الأصل، فيرجع فيه إلى الكتب المصنفة في الناسخ والمنسوخ، فإن المصنف في هذا الباب يذكر الأحاديث التي قيل فيها أو الآيات التي قيل فيها منسوخة، ثم يأتي بالأحاديث التي نسختها ويبين أن هذه الأحاديث متأخرة عنها. ومما ينبغي أن ننتبه له أن أبا داود روى عن بسنده إلى إبراهيم النخعي أنه قال فيما أذكر، قال رحمه الله: عامة ما يرويه أبو هريرة منسوخ، وهذا الأثر فيه انقطاع. ومع هذا علق عليه الذهبي في السير بقوله والسنن لا ترد بهذه الدعاوى. هذا ينبغي الطالب يعني يتأمل في هذا. يأتيك حنفي فيقول لك هذا الحديث منسوخ. ليش؟ لأن الشافعي يقول به. والعكس بالعكس. فيقع مثل هذه التعصبات كثير في كتب المذاهب. نسأل الله العافية. نعم.
قال وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عنه.
هذا فيه إشارة لما ذكرناه في حديث أثر أبي هريرة لأن أبا هريرة متأخر، ولهذا قال الذهبي في أحاديثه الناسخ والمنسوخ. نعم.
احتمال يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور.
فلا يأتي إنسان فيقول إن أحاديث أبي هريرة منسوخة. لما؟ لأنه متأخر. لما؟ الاحتمال أن يكون، وهذا الاحتمال قوي، أن يكون سمعها من السابقين الأولين وقد روى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وروى بعضهم عن بعض.
قال احتمال يكون سمعه من صحابي آخر أقدم منه، أقدم المتقدم المذكور أو مثله أو مثله. فأرسله.
وهذه تسمى مراسيل الصحابة وسيأتي معنا بحثها. نعم.
لكن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
قبل إسلامه يعني لما تحمل جبير بن مطعم حديث قراءة سورة الطور. نعم. وأما الإجماع،
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك.
ولهذا قال الشيخ شيوخنا العلامة الحكامي رحمه الله في نظمه للأصول قال وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. وليس الإجماع على ترك العمل، فإذا ترك العلماء العمل بحديث وأجمعوا على أنهم لم يعملوا بهذا الحديث فهذا ليس هو الناسخ لهذا الحديث ولهذا الحكم، ولكن هذا الإجماع دل على وجود الناسخ، لأن كل إجماع لا بد له من مستند إلا عند المعتزلة. لا بد لكل إجماع من مستند إلا المعتزلة ومن وافقهم من أهل الأهواء، فإنهم لا يرون ضرورة المستند الإجماع. الشيخ النجمي رحمه الله، شيخ لما قرأت عليه في كتاب التأسيس، تأسيس الأحكام شرعا في الأحكام في أبواب صفة صلاة النبي، مر معنا ذكر أنواع الرفع مع التكبير، أنه يكبر ويرفع معا، ويرفع ويكبر، ويرفع ثم يكبر، ويكبر ثم ثلاث صفات. لما تكلم على أنه يرفع ثم يكبر ذكر عن الحافظ ابن حجر أنه قال بأنه لم يعمل به، ونبه على أن هذه قد تكون دعوة، ثم ذكر كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله الذي هو البيت المتقدم وليس الإجماع، فقال إن كان على هذه الحقيقة أنه لم يعمل بهذه الصفة أحد فنعم. نعم.
قال وإن لم يعرف التأريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن،
وهي كثيرة جدا مذكورة في كتب الأصول وكتب المصطلح. نعم.
أو بالإسناد أو لا.
بالإسناد بمعنى أن فيه علة، وأشير لكم أن تدرسوا هذا لأنفسكم في قضية زواج ميمونة، زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة، جعلوه هو درسكم وستستفيدون كثيرا جدا في البحث يعني، ولو هكذا بحث يعني ما هو بحث لازم يكون مصنف. ميمونة في الصحيحين تخبر، هذا في صحيح مسلم تخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وابن عباس في الصحيحين يخبر أنه تزوجها وهو
محرم.
فطائفة رجحوا رواية الصحيحين، فطائفة رجحوا رواية
ميمونة،
رواية ميمونة وهي رواية مسلم، قالوا لأنها أدرى بهذا الخبر وصاحبة القصة، ولكن يعني من باب الفتح الباب الصحيح عكسه، الصحيح ها أن ابن عباس هو الذي أصاب في هذا، وأنه مش أصاب صبر راضي، أن روايته هي الأصح وأنه تزوجها وهو محرم، ويكون هذا من خصائصه، وهذا الذي جزم به العمراني في البيان وغيره من أهل العلم. وحديث ميمونة يكون معلولا، هذا الذي خلصنا فيه في البحث لهذا، ولكن أيضا أنتم حفظوا هذه المسألة حديثية وفقهية. نعم. ها فيه علة لكن ما تفور الآن، لكن هو معلول هذا له جمع الحفاظ. نعم.
قال في ممكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا.
إلا فلا. نعم. يعني تعين تعين الأصل بالراجح وترك المرجوح. نعم.
وصار ما ظهره التعارض واقعا على هذا الترتيب.
على هذا الترتيب الذي سيلخصه لك وهناك تشجره. نعم.
الجمع إن أمكن.
والجمع هو إعمال للدليلين. فهو إعمال لجميع الدليلين دون إسقاط. نعم.
فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
والناسخ والمنسوخ إما أن يكون نسخا إلى كلي إلى بدل كلي إلى أخف إلى أغلظ على خلاف بين الأصوليين. نعم.
فالترجيح إن تعين.
ترجيح بين أحد الدليلين.
ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
والتوقف عن العمل بأحد الحديثين. نكملها ولا نعلق عليها سريع.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط.
بالتساقط نعم.
لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر
في حالة يعني الناظر. نعم.
في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم.
وهذا من أحسن ما ختم به الحافظ رحمه الله تعالى مسألة التوقف. التوقف عدم الإعمال. إيش انقطع البث؟ عدم الإعمال. هذا التوقف هو فعل المجتهد. هل ممكن أن يكون هناك في الشريعة دليل يدل على التوقف؟ هل توقف النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء؟ ها؟ لا، هذا من أمور الدنيا ليس توقفا، وإنما قال به، ولكنه قال أنتم أعلم من أمور دنياكم. لا، وإنما أصرح من هذا ما جاء يعني الذي أريده وما جاء في الصحيحين في توقفه عليه الصلاة والسلام في إمساك موسى في في أن يكون موسى ممن يصعق، لأنه قال فأقوم فإذا به أخذ بقوائم العرش فلا أدري أصعق أم لا. وأيضا ما جاء في حديث لا أدري أكان تبع نبيا أم ملكا. والبخاري بوب على مضمون هذه الأحاديث وذكر مثل هذا الشافعي في الرسالة وقبله شيخه الإمام مالك رحمه الله. هذا من جهة أنه لم يأته خبر من الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، فمثل هذا لا يصلح معنا في قضية الاصطلاح. ولكن جاء أيضا في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه توقف في أخذ الجزية من مجوس من المجوس، هذا في البخاري، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية منهم. والتوقف هذا وقع لجماعة من الصحابة. ومن أدق المسائل التي وقعت للإمام أحمد وتوقف فيها ما جاء في رواية الحارث أنه جاءه رجل فقال له طلق رجل إحدى نسائه الأربع، أحد نسائه الأربع، ولم يعين فأقرع فوقعت القرعة على واحدة منها، ثم تذكر أنه قصد واحدة بعينها، فقال الإمام أحمد اعفني عن هذا، وتوقف في الأمر ولم يجبه. ولكن ابن القيم بعد ذلك بحث المسألة وتفقه فيها وقال بأنه إذا عينها فإن كانت قد المهم طويلة تراجعنا في إعلام الموقعين ذكرها رحمه الله. وما زال التوقف في نظر أهل العلم إلى الآن ما يحضرني الآن في ذهني وتقيسون عليه وتقيدون ما تجدون فوائد مثل هذا الباب. الصنعاني لما تكلم على مسألة الجمع بين الرجم والنفي، عفوا بين الرجم والجلد في الزاني غير المحصن، توقف في هذه المسألة. الشيخ بن باز رحمه الله توقف في مسألة كبرى من المسائل العصرية وإمام من أئمة هذا العصر، وهي مسألة أطفال الأنابيب. لما اجتمعوا في المجمع الفقه الإسلامي قال الأكثرية بالجواز وقال طائفة بعدم الجواز والتحريم، وتوقفت أنا متوقف في هذه المسألة. وقال في أحد فتاواه في هذه المسألة وأنصح السائل بعدم هذا الفعل، لكن هذا توقف منه في مسألة عدم التحريم. أيضا توقف لأن التوقف قد يكون في مسألة الإصحاح بالحكم مع وجود العمل، هل هو واجب أو مستحب، وقد يكون يعني توقف كامل. الشيخ بن باز مثلا رحمه الله تعالى، وهذا كثير في كامل العلم، لو أخذت رسالة جامعية من الذين يبحثون عن الرسائل في مثل هذا الباب سيكون فيها خير كثير. يأخذ إمام الأئمة أو يأخذ الأربعة مثلا، الأئمة الأربعة مثل ما قيد عليه الشافعي الحكم بصحة الأثر مثلا إن صح، هذا توقف، هذا نوع من التوقف. الشيخ بن باز أيضا رحمه الله توقف في مسألة حكم المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هل المكاتبة واجبة أم مستحبة؟
أنا أقول ظاهر القرآن أنها مستحبة، أنها واجبة عفوا، توقف في هذه المسألة وتمر معك في كتب أهل العلم توقف بعضهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.